بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحسين الأسرار فيما يرتبط بالصراع بين بني الإنسان. هنالك قوانين تحكم الصراع، لا يمكن لإنسان يحكمه قانون الهزيمة أن ينتصر، كما أن من يأخذ بقانون الانتصار لا بد أن ينتصر. إن الصراع بين طرفين أو بين شخصين شأنه شأن كل ما في هذه الحياة، له قانون تماما كما أن الزراعة لها قانون، الكيمياء له قوانين، كذلك الصراع بين طرفين أو الصراع بين جبهتين أو الصراع بين دولتين أو ما شابه ذلك. هذه الكلمة الذهبية للإمام علي سلام الله عليه ترتبط بمسألة الظفر والهزيمة، أي أنه يدخل ضمن قانون الصراع، ويبين علة الانتصار، سبب الانتصار، سبب الظفر، كيف يصبح الإنسان منتصرا ظافرا، لماذا ينهزم الإنسان في الصراع بين طرفين. الظفر بالحزم، لا يظفر الإنسان إلا إذا كان حازما. إذا منبع الظفر الحزم، أما منبع الحزم فإجالة الرأي، ومنبع الرأي تحسين الأسرار. الحزم هنا في مقابل التسرر، وبكلمة أصح الحزم هنا في مقابل أن لا يتذكر الإنسان العواقب، أن لا يتحرك استراتيجيا بل يبقى دائما يتكلف بالتكتيك. هناك إنسان تحركه استراتيجي، يعني تحركه يتجاوز الواقع الموجود، هذا سيمتلك الواقع، سيمتلك المستقبل، وامتلاك العقبة وامتلاك النهاية هو الظفر. الظفر لا يعني أن لا تقتل صراعا، بل ولا يعني أن لا تنهزم، لكن الظفر يعني أن تمتلك النهاية والعقبة. حتى لو انهزمت مرة ومرتين في بعض المعارك يمكن أن الإنسان ينهزم في معركة ولكنه ينتصر في حرب فيكون هو المنتصر. التسرع في الأمور وعدم الاهتمام بالعواقب والنهايات والنتائج في مقابله الحزم، بعبارة أخرى ينتصر من يدخل المعركة برؤية استراتيجية، أما من يدخل المعركة والصراع برؤية تكتيكية بحتة يومياته هي التي تحكمه لا مستقبلياته، هذا لن ينتصر في علم الحروب يقولون المعارك الاستراتيجية هي المعارك الحاسمة في التاريخ، أما المعارك التكتيكية فهي ضمن الصراعات اليومية التي لا تعني شيئا، كما هي الصراعات بين الحيوانات. لكن قد تكون هنالك معارك استراتيجية وأنت تحمل سلاح المستقبل، أي تحسب ليس حساب الضربة الفعلية والمواجهة الفعلية وإنما الضربة النهائية والمواجهة النهائية، تحسب مثلا حساب قوتك في المستقبل لا قوتك في الآن، تحسب حساب الذخيرة التي تمتلكها والإمكانيات التي لم تستغل بعد وما شابه ذلك. نحن نرى في بعض الحروب أن جهة تنتصر على جهة ثانية، ولكن هذه الجهة التي انتصرت لا تحسب حساب المخزون الذي يمتلكه الجهة الأخرى، فإذا استطاعت تلك الجهة أن تستغل وأن تستفيد من المخزون الذي تملكه حينئذ تنتصر. في الحرب العالمية الثانية هتلر انتصر، احتل بلجيكا وفرنسا وفرنسا ايضا، وبدأت قواته تزحف يمينا وشمالا. الرجل كان باستعداداته التكتيكية بقوته الفعلية اقوى من اعدائه، ولكنه لم يحسب حساب المستقبل. ومن هنا فإنه انهدم شر هزيمة وألحق بأمته وشعبه هزيمة لا تزال آثارها حاكمة عليه. كان يحسب حساب تكتيك لا حساب الاستراتيجي. للحياة قوانين، للنصر قانون، كما أن للهزيمة قانون. الحزم هو أن تحسب حساب العقبة والمستقبل والاستراتيجية، وليس حساب الواقع التكتيكي أو الفعلي القائم الآن. الظفر بماذا؟ بالحزم. بعض الناس يخلقون بين الحزم والعزم ويظنون أن الحزم يعني العزم، يعني العزيمة، يعني القاطعية. لا، الحزم في مجال التخطيط والتفكير قبل التنفيذ، العزم في مجال التنفيذ. أن تكون حازما لا يعني أن تكون قاسما، له معنى يسبق الحزم. أن تكون حازما يعني أن لا تعطي رأيا فطيرا، بل يكون لرأيك النضج، رأي يأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب وكل الأبعاد. هذا هو الحزم. من يظهر؟ من يمتلك الرأي الأقوى. لأننا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه في العاقبة لا يثق إلا الصحيح، سواء فيما يرتبط بعلم الاجتماع أم علم الاقتصاد أم علم السياسة أم ما شابه ذلك، لا يثق إلا الصحيح. الصحيح هو الذي يبقى. إذن من يعرف الصحيح هو الذي يظهر. من يعرف الصحيح؟ من أين تعرف الصحيح؟ بإجالة الرأي. إذن الظفر الانتصار والانتصار الاستراتيجي، أي أن يعرف الإنسان المستقبل، الانتصار المستقبلي النهائي الذي يربط الجولة الأخيرة من القتال والانتصار، حتى لو كانت الجولات السابقة كلها قد نازلت. وأضرب لكم مثالا على هذا الأمر في المباريات التي تجري في الملاكمة، تجد طرفين كل طرف منهما يريد أن يسرع صاحبه. أنت حينما تنظر إلى الجولة الأولى والثانية قد تختم بأن هذا منتصر وذلك مهزوم. من خلال ماذا؟ من خلال الضربات الأولى. الضربات الأولى واحد منهم يكون متفوق على الثاني. هذا ليس مهما، المهم الضربة الأخيرة، المهم الجولة الأخيرة. قد يكون واحد منهما يخزن قوته حتى إذا استنفد الطرف الآخر كل قوته دخل الميدان بكل قوته وتغلب عليه. أو مثال حينما تبدأ مسابقة الرفع أو مسابقة الدراجة، تجد أن واحد من المتسابقين يسرع ويستنفذ كل قوته ولكن في النهاية يعجز، فإذا بالذي خزن قوته أسرع وغلب. هكذا الحياة وهكذا الصراع، من يمتلك الحجم يعني يمتلك رؤية للعاقبة والنهاية والاستراتيجية والمستقبل، والذي يبصر في قانون التعامل بين شخصين، قد يكون واحد من الشخصين في هذا الموقع اقوى من الاخر اذا لم يحسب حساب ان الطرف الاخر ايضا يمتلك بعض القوى. اذا لم يحسب هذا الحساب فاتخذ موقف، واذا بعد مدة ودولاب الحياة دوار فعل الذي كان يحتاج الى صاحبه ونزل هذا تحتاج اليه لم تدبر له امرا ويقول له في الصيف ضيعت اللبن، الذي لا يضيع لبنه في الصيف يمتلك لبنا في الشتاء، والذي يضيع لبنه في الصيف لا يمتلك الا الماء فيه. الظفر اذن الحاجه، هذه الكلمة ضمن الكلمات العظيمة جدا التي أولاها الإسلام مهما أهمية خاصة، هي من الصفات الإنسانية التي يرتبط بها الظفر والانتصار أو الغلبة. في بعض الأمور ترتبط بجوانب معينة في حياة الإنسان، بعض الكلمات ترتبط ب قضايا عبادية أو ما شابه ذلك، هنالك كلمات ترتبط بمستقبل الإنسان مصير الإنسان. إذن الحجم هنا يقابله قلة التفكير والتهور الفكري، تهور تخطيطي. كلنا نعرف أن في المعارك وفي الغزوات وفي الصراعات وفي الحروب من يمتلك التخطيط الاسلم يعني التفكير الاسلم يعني الذي حسب حساب الخطوات المتقدمه والمستقبليه والذي انتصر. وهذه هي الكلمه الظفر بالحجم، والحجم باجاله الراي، اجاله الراي يقابلها التسرع، الحجم يقابلها التعور، واجاله الراي يقابلها التسرع، وتحسين الأسرار يقابله وسع الأسرار. تصور إنسانا عنده تهور وتسرع ويبكي أسراره، هذا ينتصر أن من يواجهه بحجم ورأي وتحسين الأسرار. يقول الإمام علي سلام الله عليه: أقدم الناس من توهم العجب لفرط استظهاري. هو الانسان الذي لا يقدم الى درجة الناس يتهمونه بانه عاجز، لماذا؟ لانه يريد ان يستظهر، يعني يريد ان يعرف النهاية والعاقبة. لا تتضرر لا تهور، هذا هو احد من يتهم بالعجز لكثرة استظهاره، يعني لكثرة ما يريد أن يظهر له الأمر حتى يقيم عمله. ويقول الإمام أيضا: الحزم النظر في العواقب ومساورته ذوي العقول. الحزم أن تنظر لعاقبة الأمر، انظروا لكل أمر نتيجة ولكل فعل رد فعل، لكل حركة من الإنسان سواء فيما يرتبط بالصراع في حالة الحرب، لكل حركة من الإنسان نتيجة. قد يكون بعض الناس يتحرك ويحرك قواه لا يحسب أن نقلة التابعة أو لا يحسب أن لفعله هذا نتيجة دان. أنت تحرك يدك تشير لتحريك اليد لهذه الإشارة أثر، قد تحسب حساب الأثار وتقدم وأنت على يقين من أمرك، أنت على هدى وبصيرة كما يقول القرآن الكريم، أنت منتصر وقد تقدم وأنت لست على هدى ولست على بصيرة، ولا تحسب حساب أن لحركتك نتيجة. في إنسان مثلا بسهولة يدخل في الصراع لكن بهزيمة يخرج منه، أن تحرك شيء أن تقول كلمة أصل ما يكون، لكن المشكلة أن تمتلك النتيجة. قلت كلمة أنت أصبحت أسيرا لكلمتك، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر. الحجم عن نظرة العواقب تحت حساب العقبة، تحت حساب ليلة نجوم ماذا يترتب عليها، لحظة لذة ماذا يترتب عليها، راحة ساعة ماذا يترتب عليها، كم من راحة ضيعت فرفر في هذه اللحظة. ما حسب حساب العقبة، اقترب لحظات لحظة اقدام خاطئ ولحظة عدم اقدام خاطئ، لكل امر عقب نتيجة. كما انك اذا رميت بذور صغيرة نوى، رميت النوى في ارض مجرد رميتك هذه تنتج النخلة، كما هذا الامر فيما يرتبط بالزراعة كذلك فيما يرتبط بالاجتماع كذلك فيما يرتبط بالصراع، في كل حركة لكل حركة من الانسان لكل عمل لكل كلمة. كم من كلمة احيت ام، وكم من كلمة قتلت ام. النظرة في الامور العواقب. ويقول الامام ايضا راد التفريق بالحجم، لا تكون مفرغ عند التفريق، قابلوه قابلوه بشنو؟ بان تنفر حساب العقل. راد التفريق بالحجم. في انسان عنده مقدار من المال يصرف، واذا بعد كم يوم لازم تسجل اخر، هذا تفريق. او مثلا انسان اخر حتى لو كان التفريق بالعبادة، يصلي الليل بطوله ويقوم النهار بطوله ويتعبد كثيرا حتى ينهار فلا يستطيع مواصلة الطريق، هذا تفريق. المواد الحيوي للتفريق هو الحد. احسب حسابك واقف. ويقول الحجم ان من الحجم الوقوف عند الشبهة، قضية مشبوه فيها اشتبه فيها من الحجم الوقوف عند الشبهة. اما ما تعرف لا تقلم، كثيرا ما يعتبر الافراد يقولون صحيح دخلنا ما فكرنا، او شنو هذا عذر ما فكرت، ما حبقت حساب ان الكلمة عليها عاقبة سيئة، ما ظننت بان لهذا الموقف نتيجة خاطئة، ما ظننت ما فكرت ما عرفت. هذه كلها امور بضاعة المنوكة كما يقول الامام علي، اي بضاعة الاحمق. طيب الاحمق اذا بالكلمة وتورط المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والاحمق كل ساعة
يسيء ويعمل لا يلزم المؤمن ان يحمل مرتين
ولا ثلاثه. كلمات كلها ترتبط بهذه الناحيه المصيريه في الانسان ان تكون خاصه رأي دائما رأي حصيف. الإمام الحسين سلام الله عليه قال لمن قتله والرأي لما يسترب. ليش مسترعين؟ أسرعتم إليها كطيرة الدبا. يا جماعة اصبروا اعرفوا يزيد بن معاوية حتى بعدين ما تندمون على العاقبة. لماذا التسرع؟ لماذا عدم استصحاب الرأي؟ ليش ما تخلون شوية الأمور تتوضح وبعدين تقدمون؟ هنالك أناس يشبهون الطيور فيما يرتبط بالحياة والمنوى والبذور التي نشرها الصياد على مقيدته بمجرد أن يرى بذرة وأن يرى حبة يسرع إليها ولا يفتح الكتاب ولا ينظر إلى العواقب لا ينظر إلى الأطراف لا يفتح اليمين والشمال لكي يرى آثار الطيار. فإذا به يفتش عن حبة سيصاد عمره كله. بعضهم أصلاً في الحياة كما يقعون في مصائد الأحزان في مصائد الأحزان مطبارات ما حد حسابها. قال أحد الحكماء دعوا الرأي حتى يستمر اترك الرأي مالك حتى يصير سميرا. دعوا الرأي حتى يستمر وإياكم والرأي الفطير. رأي الفطير لازم الإنسان جيد جدا أن فكرة جاءته شوية يتأنى في تنفيذ الفكرة. طبعا للحزم أيضا حدود كما في رواية قضية مو واحد يتقص طول السنة يريد يسجل في مدرسة. ها ليش ما مسجل؟ انتظر شوية الفكرة استمر عندي. لا هالشكل. ويقول الحزم حفظ ما قلت وترك ما خفيت. شيء اللي مكلف فيه تعمل شيء اللي مو مكلف فيه تترك. فإذا بك إنسان حاجز أنت مكلف بعمل معين عمله ما تعمل هذا العمل المعين. وإذا بك تتورط في شنو؟ في أعمال ما كلفت بها. هذا خلاف الحل. ويقول العزم تجرع العصبة حتى تمكن الفرصة. إنسان ما يتسرع بالوقت الإسلام للكسل للعدل للصعوبات للمشاكل لا يستسلم لها يتجرع العصبة حتى تأتي الفرصة المناسبة. العزم تجرع العصبة حتى تمكن الفرصة. هذا هو الحل. تسألني من أين هي الحل؟ نعم جمده ومعنى رأي الحصيف ومعنى عادة الحزم. لا الحزم من الصفات الاقتصادية. تعلم أن لا تقول الجواب على كل سؤال فورا. تعلم أن إذا أعطيت رأيا أو إذا أعطيت رأيا أن تفكر في الجوانب المختلفة في عواقب الأمر. جناية الحزم الأولى وراء الجنة شنو يترتب عليها شنو آثارها. الإمام علي يقول الحزم صناعة شيء تصنعه أنت. الحزم صناعة كبقية الطبعات الإنسانية في الفرد بمرور الزمن بالتجارب يكون حازم يكون قاسم يكون عازم مثلا. هذه بيدة نعم لم نولد أصلا الإنسان إذا كان دائما ينتظر أن يكون ذكائه ذكرته حافظته حزمه حزمه قوة شخصيته تكون خارج عن إرادته شبه مخطئ. هذا من ينتظر أن تنزل قوة الشخصية فيه من السماء. قوة الشخصية تصنعها الآن العزم صناعتك أنت، العزم صناعتك أنت، بيدك أنت، أنت الذي تصنعه لا غير، أنت تصنع شخصيتك. ولا ترى أن الآخرين شخصياتهم نزلت عليهم من السماء رغم على أنهم أبد، هم صنعوا شخصيات، اكتشفوا إمكانياتهم واستغلوا هذه الإمكانيات ومن ثم انتصر. الحزم صناعة. ويقول الحزم من لا يشغل النعمة في العمل للعاقبة، دائما يعمل العواقب وليس للوضع الفعلي القائم. قد تكون عندك الآن نعمة لكن بعد مدة تأثر هذه النعمة ومن ثم لا تمتلك الخيار. النعمة لا تشغلك عن العاقبة. إنسان يحصل على سيارة، سيارة جديدة نظيفة قوية سريعة، وإذا به يتذرع ويستغل هذه السيارة ويستعملها بشكل ما يحسب حساب أن هذه السيارة لها عمر ولها قدرة وطاقة محدودة، وإذا بعد ما هذه السيارة تكسر تهدم لازم يشعل الهيكل. ليش ما حسب الحساب أنا أول لو حاسب حساب أيام الفقر كما يقول المثل أيام الفقر أيام الحاجة ما كنت تكسر العالم. الحزم من لا يشغل النعمة عن العمل العاقبة. وبالطبع هذا فيما يرتبط بالدنيا فيما يرتبط بالآخرة. الحزم أن لا تكسر أساسك لدنيا. الحازم من لم يشغله غرور دنياه عن العمل لآخرته. غرور الدنيا، غرور النشاط، غرور الشباب، غرور الثروة، غرور المال، غرور القوة، هذه قد تجعل الشاب في بداية سهولة الإنسان خسر كل قوته. ألا نرى بعض الشباب في شبابهم يشتغلون أكثر من اللازم في أي مجال من المجالات؟ مثلا يكون إنسان يفرق عند تفريق في المطالعة، يطالع أكثر من طاقة عينه، وإذا عمره 35 سنة وعيونه ضعيفة بعد ما يقدر يطالع، يبقى 30 سنة ما عنده قدرة على المطالعة مثلا. أو بعض الشباب الطائش، غرور الشباب والنشاط والقوة هذه تدفعه إلى أن ينشاق وراء الشهوات، وإذا عمره 35-40 سنة التجاعيد تملأ وجهه وعجلات الزمن تترك آثارها على شخصيته، وإذا به خارق القوى الأمراض تهاجم عليه من كل حدب وقوم، نهاية الشباب غرور القوة منعه أبو هريرة العاقبة أن يحتاج يخزن يخزن من طاقة يخزن من قوة. لا كل ما كانت عنده من قوة استغلها وصرخ خلق يصبر اليدين. ولا تقصها كل البسط فتقعد ملوما صورة كما يقول القرآن الكريم. ويقول الإمام علي أيضا أحزم الناس رأيا من أنجز وعده ولم يؤخر عمل يومه لغده. أعمال يوم ما أخرها حسب كتاب العاقل. ويقول من أفضل المروءة صيانة الحج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل وقال يا رسول الله أوصني، فقال هل أنت مستوصي إن أوصيتك؟ إذا أوصيتك تعمل بالوصية، قال أنت مستوفى إذا أوصيتك؟ قال نعم يا رسول الله. كرر النبي عليه هذه الكلمة ثلاث مرات، تعمل بالوصية؟
قال نعم.
فقال رسول الله فإني أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك رشدا فأمضه وإن يك غيا فانتهي عنه. بعد ما أخذ من عنده وثيقة ثلاث مرات أن يعمل بالوصية، قال تدبر عاقبته. تاليها شنو؟ نتيجة شنو؟ اللي ترتب على عملي ماذا؟ قلت الشاب قد ينفق راسه نتيجة 30 سنة مرات، 30 سنة كآبة، 30 سنة مشاكل. ليش؟ لأنه ما تدبر العاقبة. فالتارة بين عملين، عمل يذهب تعبه ويبقى أجره، وعمل تذهب لذته وتبقى تبعه. لحظة سرقة مدفوعة سارة بدافع العقول على ربح بلا تعب، لكن تخليه 30 سنة مسجون، أو إذا كانت الأحكام الإسلامية جارية أن يخسر أصابع يده اليمنى الأربع إلى آخر حياته. الظالمون لا يحسبون حساب العواقب. الإنسان ليس له إلا عمله، هنا إجرام بحق إنسان يرتكبه الطاغوت، وهنا إجرام بحق إنسان آخر. فثالث تراجع هذه كلها تتجمع، الحقد يهجم عليها الحقد الجماهيري المقدس فيخنقه، أو يرمي به في أطراف الأرض لا يدري أين يولي وجهه. كم من دولة حكم فيها العسكر بعد 8 سنوات، بعد 7 سنوات، بعد 15 سنة، رأينا أن الناس لم يستطيعوا أن يتحملوا حكم العسكر، حكم الطاغوت، حكم الجيش، حكم المخابرات، حكم الشرطة وما شابه ذلك. أطاحوا بحكم العسكر، وأولئك العسكريون الذين كانوا يجلسون على كراسي الحكم ويأمرون ويتخبرون ويتجبرون على الناس خدعوا في السجون وصاروا المسيين، ولعلاج التاريخ أيضا تتعقبهم. ما حدث حساب العاقبة، ما حدث حساب أن قوة الشعب، قوة الجماهير أكثر وأقوى وأقوى من قوة المسدس. فتدبر عاقبتك، فإن يك رشدا فأمضه وإن يك غيا فانتهي. وكون هنا خاتم. الشيطان يدخل على الإنسان من زاوية التردد، ثقب التردد، آفة التردد. يعني إذا أنت متردد بين الخير والشر، يجي الشيطان يوم يبتلي على كفة الشر، فتغلب كفة الشر في قلبك على كفة الخير، فتعمل الشر. لكن أنت إذا بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الصالح والطالح، كنت من النوع اللي ما عندك تردد، حتى حساب العاقبة تعمل دائما بالعواقب بالنتائج. حينئذ لن تتورط، والشيطان يجلس من عندك. المتردون بين الخير والشر هم الذين يعملون الشر، اما الذي يحسب حساب العاقبة وليس مترددا في العمل بالخير دائما حازم وحازم وعاجم على عمل الخير، الشيطان ما يفعل. الشيطان مع المترددين بين الخير والشر، مع العجالة الذين لا يحسبون حسابا لنتائج أعمالهم، شيطان مع هؤلاء. فيما أوصى آدم ابنه شيت، قال له كلمة هي عقارة تجربة آدم في هذه الحياة، قال إذا عزمتم على أمر فانظروا إلى عواقبه فإني لو نظرت في عاقبة أمري لم يقلني ما أصاب آدم.
ما كنا خسران الجنة على أثر أنفا. وفي الحديث من تذكرت العواقب أمن العواقب، ما راح تكون أمام مطبات. شايف إنسان هذا يصعد على سلم بسيارة مثلا بدون أن ينظر وراء هذا السلم في شارع ولا ما في شارع، في طريق ولا ما في طريق، سيارة يصعد وينزل في الطرف الآخر من السلم كوما من العظم واللحن المهشم. والحياة دائما سلام، التاريخ لا يمشي والحياة لا تسري ضمن خفا مستقيما مفطح. لا لا، الحياة الحياة منحنيا متعرجة سلام. الحاسم هو الذي حينما يأخذ الخطوة الأولى يأخذ حساب الخطوة التالية. الذي ينظر في العواقب يأمن من العواقب. أعقل الناس أنظرهم في العواقب. ومن هنا يقول الحديث لا خير في عزم بلا حزم. قلنا العزم هو التنفيذ القاطع، العزم هو التفكير القاطع الذي يحصل حساب العاقبة. إذا الإنسان بمجرد ما تخطر في باله خطوات من دون أن تختمر الفكرة يعزم لا خير في هذا العالم. إسرائيل فكرت أن تغزو لبنان، هذا سهل أمامها حكومة متواضعة وتمتلك في داخل الشعب اللبناني عملاء وخضع لقوتها وجبروتها فدخلت في لبنان. الدخول كان سهلا، 1200 دبابة خلال أيام اجتاحت 3/4 لبنان. ولكن إسرائيل لم تحسب حسابا أمة الإسلام، حساب الإسلام، حساب القرآن، حساب القلب الذي ينبض بالإيمان. تتورر لا تعرف كيف تخرج، تطعم القتلى ومالك أكثر مما قتل من الإسرائيليين خلال 35 عاما في العمليات الفدائية. لا خير في هذا العزم، عزم وراءه توريث. لا خير في، لا خير في عزم بلا حد، يعني بلا تفكير صحيح. أما حدود الحزم كما قلنا في الحزم حد قضية تعرض عليه موت تراه أنت قادر على إنجازه، لا يعني أن تجلس في البيت وتقول أنا لا أتأثر. تفكر فكر تعال تشهد على حدود العزم. الحزم كما يقول الحديث الشريف إن الحزم مقدارا فإن زاد عليه فهو جوكم. طبعا كل شيء إذا زاد على عبده انقلب إلى ضده. نقول لا بد أن تفكر في الأمور لا يعني أن تكون جبانا إلى درجة أن لا تقدم على أمر إلا إذا عرفت نتيجة 100%. هذا عن جبن والجبن خسارة مقبر كما قال الإمام علي سلام الله عليه. هنالك نوعان من الناس، في شخصين، واحد عند 100 دينار والثاني عند 100 دينار. واحد عندهم يفكر تفكير عقلائي بمقدار عقلائي يفكرون ويستشير ثم يقدم على الأمر. يعني طريقة أو اللي يضرب المثال بشكل أو ثلاثة أشخاص، كل واحد من عدم عندك ما أدنى واحد من عدم بمجرد ما شاف قضية تجارية بيع لأسهم دخل وذب فلوسه كلها في الأسهم ما أدنى الأسهم نزل خسر ما أدنى ما أدنى. الثاني لا ما استثمر 100 دينار لا في الأسهم ولا في التجارة ولا في السفر ولا في الأخذ ولا في العطاء. لا لا ليه كل خالق. هذا مرض يربح. القسم الثالث او الشخص الثالث استعمل الاستشارة فكر فحسب حساب العواقب الاحتمالات واقدم على تجارة يربح. هذا هو التاجر كذلك في الحياة. هناك انسان يمتلك عليه الجبن امره يوم اللي تسأله يقول ها يمكن اختار يمكن ما اربح يمكن اعتقل ليش ما تفعل اخاف يعتقلوني ابن نفسك انت ما اعتقل نفسك يا حبيبي اما يعتقلك الطاغوت او تعتقل انت نفسك ما الفرق بينهما على الاقل يوم اللي يعتقلك الطاغوت عندك اجر وثواب يوم اللي معتقل نفسك اجرك على منك للحزم ان الحزم مقدار فان زاد عليه فهو جبن لا بد من ان تكون عندك شيء من المغامره لكن بلا حساب حب حاسب حسابك تقدم هذا هو الربح الظفر بالحزم فكر تفكير استراتيجي مستقبلي عواقب الامور جوانب الامور ابعاد الامور ثم تقدمها لكي الظفر. تسألوني اين الحزم يعني وين لازم تعمل حزمنا عقلنا تفكيرنا وحساب العواقب وين واقول لك في العطاء في العقاب في الاقدام في الحديث الشريف الحازم من جاد بما في يده ولا يؤخر عمل يومه الى غده. في انسان بخيل يفكر ان بخله يربح البخل يخسر بخل ما يربح لا لك حينما تعطي شيئا تربح من وراء هذا الشيء قلبا تعطي درهما تربح قلبا تعطي دينارا تربح امك تربح شعبا تربح شخصا. الحازم من جاد ما في يده يحسب حساب ان هذا عطائه ما في خساره ولا يؤخر عمل يومه الى غده. ويقول احزم الناس هذا في العقاب قلنا في العقاب احزم الناس اكرمهم للغير لا تطلع من طوارئ لا تتصرف تصرف غريزي تصرف انسان اخلاء انسان شتمك طبيعي يحتمل شتمك لان سارت اعصابك رديت الكلمه مثل ما جاء هذا مهم. قد يكون من الضروري ان تشتم في مقابل الشتيمه لكن هذا حسابك شايف عبر اوقات اثنين واحد قوي واحد ضعيف هذا الضعيف يشتم القوي زعلان عليه او غربان عليه ويشتم ما يحسب حساب ان هذا عنده قوه ويتفخ على راسه غير صحيح. احسب عذابه احسب عذاب قوته احسب عذاب العاقبه. احزم الناس اكرمهم من الغير. ويقول الحديث الحازم من يؤخر العقوبه في سلطان الغضب اذا جاء الغضب كسلطان امتلك عليه امرا. الحازم اللي يؤخر العقوبه ويعجل لكافات الانسان اغتناما لفرصه امكان في الخير عندك سر وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. لا يكون في الخيرات انت تبقى تريد تصير حازم ابراز الخيرات لا خيرات الواضحه المبينه ما تحتاج بعد لا تفكير عمل الخير لا يحتاج الى تفكير. كان احد العلماء يقول كلمه جميله يقول بعض الشباب صفتهم يجي اخوه المؤمن يطلب من عنده حاجه انا لازم اسال مسؤولي اشوف يجوزني ولا لا. اما مسؤولك شنو الله مسؤولك لا على جوه ولا لا. اخوك المؤمن يطلب منك حاجة انت يوم اللي تريد تصبح صدقة لازم تستشير مسؤولة صدقة في قضايا الدين بينها ووضحها معه في قضية يتردد فيها وما معلوم زين شين الى اخره ذاك الوقت تستشير جيد فيما يتعلق بالخير لا. من الحاجم او الحاجم والذي في العقوبة يأجل. لكن في الاحسان يعجل ويعجل مكافأة الاحسان اغتناما لفرصة الامكان. ويقول الحاجم النظرة في العقوبة. هنا ايضا نذكر بعض الروايات توضح معنى الحزم وحدوده وطريقة استعمال الحزم وتشجيع على الحزم. في انسان سيد ذكي ادي الله فلان ما يدخل في عمل الا اذا يشبر يقيش يعني لما يريد يصفر في الماء يحسب حسابها في الماء هل له عم ولا لا هو يعرف السباحة ولا لا في سيارات في الماء ولا لا يقولون هذا شيء بما ارتبط التجارة بما ارتبط المعاملة بما ارتبط الصراع كياسة الرواية تقول الحزم كياسة
حزم
اللي ينظر العواقب في الأمور هو الكيس هو العقل ويقول ثمرة الحزم السلامة اللي ينظر في العواقب دائما يتقتل ويقول من لم يخدمه الحزم أخره العجل اللي حاسب حساب المستقبل وما يعزم هذا رح يبقى على انظر حسنات حسرات التفريط بأخذ تقديم الحال اللي يفرق في أموره عند تفريط زيادة على الأمور ما يحسب حسابات يقول انظر حسرات التفريط بأخذ تقديم الحزم أنا أقدم في الحزم ويقول الحديث من أخذ بالحزم استظهر ومن أظهر الحزم تعور ويقول الحزم ضبط الرجل أمره اللي ضبط أموره هذا حزم ويقول الطمأنينة وقبل الخبرة رد الحزم ويقول من يجرب يزدد حزمه ويقول الحزم حفظ التجربة ويقول الحزم لا يستبد الرأي
هذا الحزم
إذن من بعض الغفر والانتصار هو الحزم الذي يربع المستقبل يربع الحاضر الذي يمتلك الاستراتيجية يمتلك التكتيك الذي يحسب حسابا عواقب يربع النتائج من اين نحصل على الحزم والحزم بإجالة الرأي الرأي يخليه جواب يدور يفتر جانب سلبي جانب ايجابي فلان شنو يقول فلان شنو رأيه مثلا تحسب حسابات تختلف ثم تختلف انت لا تحصل على الرأي الحازم الا اذا كان رأيك جوالا يجول في الأبعاد المختلفة للقضية أحد الأخوان كان يسألني ذات مرة أن الرأي الصائب من أين حصل عليه قلت له في قضية مطلوب من عندك إقدام عليها خلي حسابك الجوانب السلبية الجوانب الإيجابية ثم قارن بينهما الجوانب الإيجابية زائدة على الجوانب السلبية أقدم وهذا أمر ممكن يعني لا تكون دائما تنظر الى الجوانب الايجابية فقط في اي قضية طبعا كل قضايا فيها جوانب ايجابية جوانب سلبية كل انسان فيه جوانب ايجابية جوانب سلبية اذا انت جمعت الجوانب الايجابية كلها فانت مختص اذا جمعت الجوانب السلبية كلها ايضا انت مختص اذا تقدم في كل امر بدون ان تستظهره وبدون بصيرة فيه بدون ان يكون لفكرك جولان في الابعاد المختلفة لكن ايضا الخطأ انه فقط تكون جوانب سلبية جوانب ايجابية جوانب سلبية هذه الميزان يستعمله الله عز وجل في الدنيا وفي الاخر
الصراط الميزان يوضع في كفة يوضع الحسنات في كفة أخرى السيئات ثم ينظر أيها ما أكثر خلي الإيجابيات في جهة سلبيات في جهة ثانية ثم قارن بينهما احذف السلبيات من الإيجابيات يقشي ولا ما يقشي بقشي أقل ما بقشي لا قرأت من المذكرات أحد الرؤساء يقول على طريق كانت الأمر التالي إذا اقترح علي أمر أو أنا اقترحت على نفسي أمر أخذ قلما وورقة وأضع في وسط الصفحة خط ثم أكتب في جهة إيجابية في جهة ثانية سلبية هذا رأي سن إيجابيات سن سلبيات ثم أقارن بينهما فإذا غلبت الإيجابيات على السلبيات فعل عن وإلا جم طريقة سليمة إيجابيات هذا رجل وسلبياته قارن بينهما ثم قدم ما تراه من اين نحصل على اجالة الرأي الرأي الصحيح من وين تحصله من تحصيل الاسرار طبعا قلنا هذه الكلمة ترتبط بقانون الصراع الحديث عن الغفر والعظيمة انك في مواجهة عدوك لابد ان تحسن اسرارك لكي تكون الخيارة بيدك تحسين الاسرار جولان الرأي والتفكير ثم اتخاذ رأي الصائب الغفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحسين الإسرار الولايات المتحدة الأمريكية انهدمت في خليج الخنازير ومعرفة أن السبب في ذلك أنها لا تمتلك مخابرات وأن أسرارها مكشوف وأسرار غيرها مستورة عليها فقرر في سنة 47 تأسيس وكالة لجمع المعلومات وكالة تنسيق المعلومات سموها في البداية تأسست الوكالة في سنة 49 ثم في عهد ترومان بدأوا بتشكيل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA وعهدت مسؤولية تأسيس هذه الوكالة إلى شخص قد حصل على ما حصل عليه من تجاربه يعني من رأيه من حجمه ما أريد من دخل جماعه لأن البداية كان الشكل والنهاية أصبح الشكل آخر رجل لم يكن يمتلك شهادة ثانوية ولكنه وصل إلى رتبة الجنرال في الجيش بخبرته وتفكيره وتعقله للأمور عهدت إليه مهمة أن يؤسس وكالة للأخبار جمع المعلومات والتنسيق ما بينها وهو الذي وضع التخطيط الكامل ولا تزال لمساته آثار الأمريكية موجودة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. عرفت كيف يحصنون أسرارهم؟ وإلى اليوم كل ما تقرؤون عن CIA يكشفون أسرارهم رؤساء سابقين بعضهم كلفوا بالمهمات إنما يكشفون عن أسرار العزائم لا أسرار الانتصار. إذا قتلوا اغتيال رئيس بعد مرور 10 سنوات 15 سنة يقولون نحن كنا نحاول اغتيال رئيس كذا ولكن فشلنا لكن كم رئيس اغتيالان كم حكومة أسقطوا كم ثورة أخمدوا لا يذكرون عن ذلك حسنا أسرار أسرار يكتفى الرؤساء الملأ وأسرارها مصدورة لا يعرفها أحد ولا يسمح لأحد حتى إذا خرج منه أن يخلص عن بعض الإمام كلام الله عليه هنا يقول لابد أن تكتم سرك تحسن الأسرار في مواجهة العدو لابد أن تبقى الخيارة بيدك أن تعرف أين توقع الضربة يبقى ترك مجدد.
ولذلك عندك خيارات مختلفة. اما اذا
اجارك شوف ما تملك خيارات.
خيارك واحد. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعينوا على الخوائف بالكتمان. حاجة تريد تستعين عليها هذه قوة. هذه استعانة بالكتمان. يعني الكتمان سلاح للحصول على الحاجات. استعينوا على الخوائف بالكتمان. والإمام علي يقول سرك سرورك إن كتمت وإن خدعته كان سبورك. ويقول انسرب لسرك سرك خلي عندك ولا توزعه حاجما. يا زل ممكن سرك تقول اعطيت لواحد انسان زي طبعا لكن الشاطر ما يغلط الجواد قد يكون. ولا توزعه حاجما يا زل ولا جاهلا فيقول. ويقول كلمة جميلة كلما كثر فقدان الأسرار كثر ضياعها. مجموعة أفراد كل واحد خازن 20 واحد خازن لسرك. يعني احتمالات ضياع السر 20. ويقول في كلمة كلمة فصلة السر. يقول لا تستر كثره. ما صار سر إلا لأنه مستور. إذا انكشف مو سر. ملاك السر سطرة. على المؤمنين أن يعرفوا كيف يحسن أسرار وكيف يحسب حساب الأبعاد في مواقفهم ومن ثم أن يحسب حساب المستقبل والاستراتيجية وتم يربط المستقبل الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحسين الأسرار. وصلى الله على محمد وأهل بيته الأطهار.
اللهم صل على محمد.